أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله نقرأ قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جريج عن مجاهد: وأدبارهم أستاههم، قال يوم بدر. قال ابن جريج: قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يوم بدر. وقال وكيع عن سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن مجاهد عن شعبة عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير: يضربون وجوههم وأدبارهم، قال: وأستاههم ولكن الله يكني. وكذا قال عمر مولى غفرته. وعن الحسن البصري وعن الحسن البصري قال: قال رجل: يا رسول الله، إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك. قال: ما ذاك؟ قال: ضرب الملائكة. رواه ابن جرير وهو مرسل. وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر، ولكنه عام في حق كل كافر، ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر، بل قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وفي سورة القتال مثلها، وتقدم في سورة الأنعام عند قوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم، يأمرونهم إذا استصعرت أنفسهم وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهرا، وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله، كما جاء في حديث البراء: إن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة يقول: اخرجي أياتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم، فتتفرق في بدنه فيستخرجونها من جسده، كما يخرج السفود من الصوف المبلول فتخرج مع العروق. كما يخرج السفود من الصوف المبلول فتخرج مع فتخرج
أو فتخرج معها العروق والعصب.
فتخرج معها العروق والعصب، ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم: وذوقوا عذاب الحريق. وقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا، جزاكم الله بها هذا الجزاء، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لا يظلم أحدا من خلقه، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به يا محمد كما فعل الأمم المكذبة قبلهم، ففعلنا بهم ما هو دأبنا، أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل الكافرين بآيات الله. فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم أهلكهم، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله قوي شديد العقاب، أي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. وقوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. قال الإمام ابن كثير يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقوله كدأب آل فرعون أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. وقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه وهم لا يتقون أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام. فإما تثقفنهم في الحرب أي تغلبهم وتظفر بهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم أي نكل بهم. قال ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء الخراساني وابن عيينة ومعناه غلظ عقوبتهم وأثقلهم قتلا لا يخاف من ليخاف نعم وأثقلهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم ويصيروا لهم عبرة لعلهم يتذكرون. وقال السدي لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود فانبذ إليهم عهدهم أي عهدهم على سواء أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء أي تستوي أنت وهم في ذلك. قال الواجز فاضرب وجوه الغدر الأعداء حتى يجيبوك إلى السواء. فاضرب وجوه الغدر الأعداء حتى يجيبوك إلى السواء. أو
هكذا عندك؟
لا يا ليست الغدر دي ليست مضبوطة. فاضرب وجوها
اضرب وجوها الغدر الأعداء حتى نعم. يجيبوك إلى السواء يعني إلى العدل يعني.
نعم أحسن الله إليك. وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله فانبذ إليهم على سواء أي على مهل إن الله لا يحب الخائنين أي حتى ولو في حق الكافرين لا يحبها أيضا. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمد فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدرا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال فبلغ ذلك معاوية فرجع وإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من طرق عن شعبة به. وقال الترمذي وحسن صحيح. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا إسرائيل على عطاء بن السائب عن أبي البختري عن أبي البختري عن سلمان عن الفارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فقال إنما كنت رجلا منهم فهداني الله عز وجل للإسلام فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون فإن أبيتم نابذناكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يفعل بهم ذلك ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا أي فاتونا فلا نقدر عليهم بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا، كما قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أي يظنون. وقال تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل. قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة ابن شفين أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم عن هارون بن معروف وأبو داود عن سعيد بن منصور وابن ماجة عن مونس بن عبد الأعلى ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب به. ولهذا الحديث طرق أخرى عن عقبة بن عامر، منها ما رواه الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن رجل عنه، ورواه الإمام أحمد وأهل السنن عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا. وقال الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربط في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستمنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي بها كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم كلاهما من حديث مالك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان، فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان ويلتمسها بطنها فهي ستر من فقر. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، وقول الجمهور أقوى للحديث والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهشام قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي شماس أن معاوية بن حديج مر على أبي ذر وهو قائم عند فرس له، فسأله: ما تعالج من فرسك هذا؟ فقال: إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته. الصوت واضح شيخنا؟
واضح شيخنا.
عن ابن شماسة أن معاوية بن حديج مر على أبي ذر وهو قائم عند فرس له، فسأله: ما تعالج من فرسك هذا؟ فقال: إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته. قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ قال: والذي نفسي بيده ما من فرس إلا وهو يدعو، كل سحر، وهو يدعو كل سحر فيقول: اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيدي فاجعلني أحب إليه من أهلي ومالي وولدي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من فرس العربي إلا يزال له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان به. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا المطعم بن المقدام الصنعاني عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال لابن الحنفرية يعني سهلا: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخير معقود في نواصيها، الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها. ولا أحاديث الواردة في فضل ارتباط الخير كثيرة. وفي صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقود في نواصيها، الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وقوله: ترهبون أي تخوفون به عدو الله وعدوكم، أي من الكفار وآخرين من دونهم. قال مجاهد يعني قريظة، وقال السدي فارس، وقال سفيان الثوري، وقال ابن يمان: هم الشياطين التي في الدور. وقد ورد حديث بمثل ذلك. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قال: حدثنا أبو حلوة يعني شريحة بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سعيد بن سنان عن ابن عريب يعني يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في قوله: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم قال: هم الجن. رواه الطبراني عن إبراهيم بن دحيم عن أبيه عن محمد بن شعيب عن سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن عريب به. وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ابن عريب، نعم مثل الماضي الصحيح، عن يزيد بن عبد الله بن عريب به. وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل. وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه. وقال مقاتل ابن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون، وهذا أشبه الأقوال، ويشهد له قوله: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقوله تعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال. ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى 700 ضعف، كما تقدم في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم ابن عطية قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال: حدثنا أبي عن أبيه قال: حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين، وهذا أيضا غريب. وقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم، وإن جنحوا أيمان للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى. وقال عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان يعني النميري قال حدثنا محمد بن أبي يحيى عن إياس بن عمرو الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعد اختلاف أو إنه
إنه سيكون
نعم فإن استطعت أن يكون السلم فافعل. وقال مجاهد نزلت في بني قريظة وهذا فيه نظر لأن السياق كله في وقعة بدر وذكرها مختلف لهذا كله. وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطان القرساني وعكرمة والحسن وقتادة إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية فيه نظر أيضا لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك. فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم. وقوله وتوكل على الله أي صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقوى ويستعدوا فإن حسبك الله أي كافيك وحده. ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار فقال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك ومواذرتك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن. ولهذا قال تعالى ولكن إن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أي عزيز الجناب فلا يخيب رجاء من توكل عليه حكيم في أفعاله وأحكامه. قال الحافظ أبو بكر
أيضا فلا يخيب رجاء من توكل عليه.
نعم أحسن الله إليك. آمين. قال الحافظ أبو بكر البيهقي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبانا علي بن بشر الصيرفي القزويني في منزلنا قال أنبانا أبو عبد الله محمد بن الحسن القنديلي الاسترابادي نعم. قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن النعمان الصفار قال حدثنا ميمون بن الحكم قال حدثنا بكر بن الشرودي عن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تكفر ولم يرى مثل تقارب القلوب. يقول الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وذلك موجود في الشعر إذا مت ذو القربى إليك برحمهم فغشك إذا مت ذو القربى إليك برحمهم فغشك واستغنى فليس بذي رحم ولكن ذا القربى الذي إن دعوتها أجاب ومن يرمي العدو الذي ترمي. صحيح هكذا سيدنا؟
فإذا مت ذو القربى إليك برحمه فغشك واستغنى فليس بذي رحم ولكن ذا القربى الذي إن دعوته أجاب ومن يرمي العدو الذي ترمي.
قال ومن ذلك قول القائل ولقد صعدت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا الأسباب فإذا القرابة لا تقرب قاطعا وإذا المودة أقرب الأسباب. قال البيهقي لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من الرواة. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعته يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الأذى. قال هم المتحابون في الله وفي رواية نزلت في المتحابين في الله رواه النسائي والحاكم في مستدركه وقال صحيح. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ان الرحمة لا تقطع وان النعمة لا تكفر وان الله اذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم رواه الحاكم ايضا. وقال ابو عمرو الاوزاعي حدثني عبدة بن ابي لبابة عن مجاهد ولقيته فاخذ بيده فقال اذا ترى المتحابان في الله فاخذ احدهما بيد صاحبه وضحك اليه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. قال عبدة فقلت له ان هذا ليسير فقال لا تقل ذلك فان الله تعالى يقول لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. قال عبدة فعرفت انه افقه مني. وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن يمان عن ابراهيم الخوزي عن الوليد بن ابي مغيث عن مجاهد قال اذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال قلت لمجاهد بمصافحه يغفر لهما. فقال مجاهد اما سمعته يقول لم أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فقال الوليد لمجاهد أنت أعلم مني. وكذا روى طلحة بن مصرف عن مجاهد وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق قال كنا نحدث أن أول ما يرفع من الناس أو قال عن الناس الألفة. وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواردي قال حدثنا سالم بن غيلان سمعت جعدا أبا عثمان حدثني قال حدثني أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر.
نعم. شكرا شيخ مصطفى.
نعم
سيدي. الله خيرا.
اللهم امين.
سلامة موجود. تفضل شيخ سلام. بسم الله. الشيخ محمد يوسف.
نعم سيدنا اقرأ.
تفضل يا شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم وبإسناد من المصنف رحمه الله تعالى نكمل القراءة من قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يحرض تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران ويخبرهم أنه حسبهم أي كفيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم ولو قل عدد المؤمنين. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا سفيان عن شوذب عن الشعبي في قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال حسبك الله وحسب من شهد معك. قال وروي عن عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثله. ولهذا قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أي حثهم وزمر عليه ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: عرضها السماوات والأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: بخ بخ. فقال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: لئن أنا حييت حتى أكلهن إنها لحياة طويلة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب وكمل به الأربعون. وفي هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية، وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة، والله أعلم. ثم قال تعالى: مبشرا للمؤمنين وآمرا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، كل واحد بعشرة. ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا جرير بن حازم، حدثني الزبير بن الخبيت عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 10. ثم جاء التخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم، إلى قوله يغلبوا 200 قال: خفف الله عنهم من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وروى البخاري من حديث المبارك نحوه. وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في هذه الآية قال: كتب عليهم ألا يفر 20 من 200، ثم خفف الله عنهم، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلا ينبغي 100 أن يفروا من 200. وروى البخاري عن علي بن عبد الله عن سفيان به نحوه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح عن عطاء ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين، وأعظم أن يقاتل 20 200 و100 1000، فخفف الله عنهم، فنسخها بالآية الأخرى فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف الآية، فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدو لهم لم ينبغي لهم أن يفروا من عدوهم، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتجوزوا عنهم. وروى علي بن أبي طلحة والعوفي نعم سيدنا وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم
أو يتحوزوا
نعم سيدنا وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. وروى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو ذلك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث المسيب بن شريك عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، قال: نزلت فينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي عمرو بن علاء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، رفع ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق الآية. وقد سبق في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح مسلم من نحو ذلك. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ قال فقال أبو بكر يا رسول الله قومكم وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. قال وقال عمر يا رسول الله أخرجوك وكذبوك فقدمهم فاضرب أعناقهم. قال وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب فاضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه. قال فقال العباس قطعت رحمك. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا ثم قام فدخل فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس يأخذ بقول عمر وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن مثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام قال ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق. قال ابن مسعود قلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلى آخر الآية. رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في الباب عن أبي أيوب الأنصاري. وروى ابن مردوي أيضا واللفظ له والحاكم في مستدركه من حديث عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس في من أسر أسره رجل من الأنصار قال وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أنم الليلة من أجل عم العباس وقد دعمت الأنصار أنهم قاتلوه فقال له عمر فآتهم قال نعم فأتى عمر الأنصار فقال لهم أرسلوا العباس فقالوا لا والله لا نرسله فقال لهم عمر فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا قالوا فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فخذ فأخذه عمر فلما صار في يده قال له يا عباس أسلم فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامه. نعم سيدنا
لما رأيت
نعم وما ذلك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. قال فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر عشيرتك فأرسلهم. فاستشار عمر فقال اقتلهم ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض الآية. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال سفيان الثوري عن هشام وهو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال خير أصحابك في الأسارة إن شاء الفداء وإن شاء القتل على أن يقتل منهم مقبلا مثلهم. قالوا الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث الثوري به وهذا حديث غريب جدا. وقال ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى يوم بدر إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم. قال فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة رضي الله عنه. ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلا فالله أعلم. وقال محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن عباس ما كان لنبي أن يكون له أسرى فقرأ حتى بلغ عذاب عظيم قال غنائم بدر قبل أن يحلها لهم يقول لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذا روى ابن أبي نجيح عن المجاهد وقال الأعمش سبق منه أن لا يعذب أحدا شهد بدرا وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء. وقال شعبة عن أبي هاشم عن المجاهد لولا كتاب من الله سبق أي لهم بالمغفرة ونحوه عن سفيان الثوري رحمه الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله لولا كتاب من الله سبق يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارة حلال لكم لمسكم فيما أخذتم من الأسارة عذاب عظيم. قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم الآية. وكذا روى العوفي عن ابن عباس وروي مثله عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء الحسن البصري وقتادة والأعمش أيضا أن المراد لولا كتاب من الله سبق لهذه الأمة بإحلال الغنائم وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي نصرت بالرع مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. وقال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا. ولهذا قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فعند ذلك أخذوا من الأسار الفداء. وقد روى الإمام أبو داود في سننه حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العيشي حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام خير فيهم إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى بدر أو بمن أسر من المسلمين كما نعم سيدنا وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى بدر أو بمن أسر من المسلمين نعم سيدنا كما فعل بأسرى بدر أو إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى بدر أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانت في سبي سلمة بن الأكوع حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قال محمد بن إسحاق حدثني العباس بن عبد الله بن مغفر عن بعض أهلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إني قد عرفت أن أناسا من بني هاشم وغير قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحد منهم أي من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس والله لا إلا قيته لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب يا أبا حفص. قال عمر والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف. فقال عمر يا رسول الله إذا لي فأضرب عنقه فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله عني بشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. وبه عن ابن عباس قال لما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوساق بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا أول الليل. فقال له أصحابه يا رسول الله ما لك لا تنام وقد أسر العباس رجل من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أنين عم العباس في وساقه فأطلقوه فسكت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق
أمر من النبي عليه الصلاة والسلام
فأطلقوه نعم سيد أحسن الله عليكم فأطلقوه
فأطلقوه يعني هم
نعم لنا خارج البطلية القصيص هنا نعم
أطلقوه نعم
نعم سيدنا أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أنين عم العباس في وثاقه فأطلقوه فسكت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب وذلك أنه كان رجلا موسرا شفت، وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء من العباس. نعم،
يوم بدر فداء للعباس.
نعم سيدنا أكرمكم الله. وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب، وذلك أنه كان رجلا موسرا فافتدى نفسه بمئة أوقية ذهبا. وفي صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداء، قال لا والله لا تذرون منه درهما. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة وعن الزهري عن جماعة سماهم قالوا بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس يا رسول الله قد كنت مسلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك، فإياكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا، فافتد نفسك وابن أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهر. قال ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني سيدنا إن أصبت. نعم سيدنا كلمك الله. قال لها إن فقلت لها
نفسك وابني أخيك المثنى يعني.
نعم سيدنا فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي ما زرت سيدنا.
نعم إن أصبت
نعم.
في سفري هذا
نعم. فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقسم. نعم سيدنا لبني الفضل وعبد الله وقسم. قال والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبت مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك، ففدى نفسه وابني أخويه وحليفة. وأنزل الله عز وجل فيه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال العباس فأعطاني الله مكان 20 الأوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. وقد روى ابن إسحاق أيضا عن ابن أبي نجيح عن عطانا ابن عباس في هذه الآية بنحو مما تقدم. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال العباس في نزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامي وسألته أن يحاسبني بال20 الأوقية التي أخذ مني، فأبى، فأبدلني الله بها 20 عبدا كلهم تاجر مالي في يده. وقال ابن إسحاق أيضا حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال كان العباس بن عبد المطلب يقول في نزلت والله حين ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامي، ثم ذكر نحو الحديث الذي قبله. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى عباس وأصحابه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله، لننصحن لك على قومنا، فأنزل الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم إيمانا وتصديقا يخلف لكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه. قال فكان العباس يقول ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأن لي الدنيا، لقد قال يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني 100 ضعف، وقال ويغفر لكم وأرجو أن يكون غفر لي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية كان العباس أسر يوم بدر فافتدى نفسه 40 أوقية من ذهب، فقال العباس حين قرأت هذه الآية لقد أعطانا الله عز وجل خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا، إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي 40 أوقية فآتاني 40 عبدا وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثناؤه. وقال قتادة في تفسير هذه الآية ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه مال البحرين 80 ألفا وقد توضأ لصلاة الظهر فما أعطى يومئذ ساكتا ولا حرم سائلا وما صلى يومئذ حتى فرقه، فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتسي فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتسي فأخذ فقال فكان العباس يقول هذا خير مما أخذ منا وأرجو المغفرة. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين 80,000 ما أتاه مال أكثر منه لا قبل ولا بعد. قال فنسرت على حصير ونودي بالصلاة. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل قائما على المال فمثل قائما على المال وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عدد ولا وزن وما كان إلا قبضة. قال وجاء العباس بن عبد المطلب يحسي في خميصة عليه وذهب يقوم فلم يستطع. قال فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارفع علي. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضحكه أو نابه وقال له أعد من المال طائفة وقم بما تطيق. قال ففعل وجعل العباس يقول وهو منطلق أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزنا وما ندري ما يصنع في الأخرى. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الآية ثم قال هذا خير مما أخذ منا ولا أدري ما يصنع الله في الأخرى. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مائلا على ذلك المال حتى ما بقي منه درهم وما بعث إلى أهله بدرهم ثم أتى الصلاة فصلى. حديث آخر في ذلك قال الحافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله السعيدي حدثنا محمش بن عصام حدثنا حفص بن عبد الله حدثنا إبراهيم الطهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين أتي رسول الله بمال من البحرين فقال انصروه في المسجد. قال وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاء العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ. فحس في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال مر بعضهم يرفعه إليه. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فناثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي عنه عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم. وقد روى البخاري في مواضع من صحيحه تعليقا بصيغة الجزم يقول وقال إبراهيم الطهمان ويسوقه وفي بعض السياقات أتم من هذا. وقوله وإن يريد خيانتك أي فيما أظهروا لك من الأقوال فقد خانوا الله من قبل أي من قبل بدر بالكفر به فأمكن منهم أي بالإسار يوم بدر والله عليم حكيم أي عليم بما يفعله حكيم فيه. قال قتالة نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس نازلت في عباس وأصحابه حين قالوا لننصحن لك على قومنا وفسرها السدي على العموم وهو أشمل وأظهر والله أعلم. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم. فهؤلاء بعضهم أولى ببعض أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث. ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عنه. وقال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض أولياء بعضهم بعض والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. تفرد به أحمد. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا شيبان حدثنا عكرمة يعني ابن إبراهيم الأزدي حدثنا عاصم عن شقيق عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجرون والأنصار والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، هكذا رواه في مسند عبد الله بن مسعود. وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية من كتابه في كتابه، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الآية. وأحسن ما قيل في قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم، فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك. ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده حدثنا محمد بن معمر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد المسيب عن حذيفة قال خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة فاخترت الهجرة، ثم قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم، قرأ حمزة ولاياتهم بالكسر والباقون بالفتح وهما واحد كالدلالة والدلالة من شيء حتى يهاجروا، هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال، كما قال الإمام أحمد. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا وقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كافر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفي والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم إن فرض به مسلم وعنده زيادات أخرى. وقوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. يقول تعالى وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. حاضر سيدنا
جزاك الله خيرا وبارك لك. يقرأ شيخ معاوي. تفضل شيخ معاوي.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لما ذكر على أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار كما قال الحاكم في مستدركه حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، ثم قرأ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. قلت: الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد عن محمد بن ثوب عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب. وهذا مرسل من هذا الوجه، وقد روي متصلا من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين. ثم قال: لا يرى ناراهما. وقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال: أخبرني يحيى بن حسان قال: أنبأنا سليمان بن موسى. أبو داود قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان ابن سمرة عن سمرة بن جندب. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن هرمز عن محمد بن سعيد ابن عن أبي حاتم عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عام. قالوا: يا رسول الله، وإن كان؟ قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث حاتم بن إسماعيل به بنحوه. ثم روي من حديث عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ومعنى قوله إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر، فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الذين ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة، فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة، وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت، وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء من أحب. وفي الحديث الآخر: من أحب قوما حشر معهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض، والطلقاء من قريش والعتقاء من ريف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. قال شريك: فحدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، تفرد به أحمد من هذين الوجهين. وأما قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، وليس المراد بقوله وأولو الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة، بل يدلون بوارث كالخالة والخالي والخالي والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات، كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة. بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات، كما نص ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أو لا، وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص، ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض في كتاب الله مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا، والله أعلم. آخر تفسير سورة الأنفال، ولله الحمد والمنة وعليه الثقة والتقلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. تفسير سورة التوبة، قال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري.
كأن الإمام ابن كثير رحمه الله يعني ما قال مسألة آياتها عددها كذا، كلماتها عددها كذا، إلا في سورة الأنفال، قبل هذا لم يقل، وانتظرته أن يأتي بها بعد هذا لعله مثلا يلتزمها من أول الأنفال، فأيضا ما جاء بها هنا. الأنفال كده فريدة في هذا الأمر. نعم. أيضا في نسختك شيخ معاوية ما قال وهي مدنية عن التوبة قبل الآيات،
موجودة بس ظننت أنه من المؤلف. تفسير سورة التوبة مدنية مباشرة.
نعم نعم تمام، ماشي تفضل.
نعم الله يحفظك. هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براء. وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما وأرضاه، كما قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي بن صفة قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة قال أخبرني يزيد الفارسي قال أخبرني ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين؟ فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرة بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطول، ما حملكم على ذلك؟ قال: ما حملكم على ذلك؟
طيب تمام.
نعم لا أتصل. نعم. فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا في هذه الآية ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا، فإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل دينا، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطول. وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق أخرى عن عوف الأعرابي به. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادته في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكرها مخالطتهم. فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلن المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس ببراءة. فلما قفل أتباعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه. فقوله براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. اختلف المفسرون هنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى فأتموا عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، لما سيأتي في الحديث ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره جرير رحمه الله، وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرضي وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، قال حد الله للذين عاهدوا رسوله 4 أشهر يسيحون في الأرض حيثما شاءوا، وأجل أجل ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، فذلك 50 ليلة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف في من لا عهد له. وكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الضحاك بعد فذلك 50 ليلة، فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 خلونة من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف حتى يدخلوا في الإسلام. وقال أبو معشر المدني حدثنا محمد بن كعب القرضي وغيره قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم 90، وبعث علي بن أبي طالب ب30 آية أو 40 آية من براءة فقرأها على ناس يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة، أجل المشركين 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر شهر ربيع الأول و10 من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم. وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن ببيت عريان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانت بايعون بها بالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 4 أشهر فهي الأشهر التواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. وهكذا روي عن السدي يؤمنوا
إلا أن يؤمنوا.
نعم إلا أن يؤمنوا. وهكذا روي عن السدي وقتادة. وقال الزهري كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم. من شوال هكذا شيء؟
نعم. كان ابتداء التأجيل من شوال، يعني من ابتداء شوال.
نعم.
وآخره سلخ المحرم، يعني آخر المحرم.
وهذا القول غريب، وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم لم يبلغهم حكمها، وانما ظهر لهم امرها يوم النحر حين نادى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا قال تعالى: واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. يقول تعالى: واعلام من الله ورسوله وتقدم وانذار الى الناس يوم الحج الاكبر وهو يوم النحر الذي هو افضل ايام المناسك واظهرها واكثرها جمعا، ان الله بريء من المشركين ورسوله اي بريء منهم ايضا. ثم دعاهم الى التوبه اليه فقال: فان تبتم اي مما انتم فيه من الشرك والضلال فهو خير لكم، وإن توليتم أي استمررتم على ما أنتم عليه فاعلموا أنكم غير معجز الله، بل هو قادر وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أي في الدنيا بالخزي والنكال وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال بعثني ابن عبد الرحمن الرحمن يا شيخ
نعم صحيح اخبرني حميد بن عبد الرحمن
ان ابا هريره رضي الله عنه قال نعم بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب أمر أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. رواه البخاري أيضا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الأصغر، فنابذ أبو بكر ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك. وهذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد. وقال عبد الرزاق عماري عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله براءة من الله ورسوله قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم زمن حنين اعتبر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة قال: قال معمر قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر. قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم علي وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكر على الموسم كما هو أو قال على هيئته. وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد، فأما أبو بكر إنما كان أميرا سنة. وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي ألا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إنه أو أمر إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج هذا البيت بعد العام المشرك. قال: فقال حتى صحل صوتي. وقال الشعبي: حدثني محرر بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع ابن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي، فكان إذا صحل ناديته قلت: بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع: لا يطوف بالكعبة عريان، ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد عام مشرك. رواه ابن جرير من غير ما وجه عن الشعبي، ورواه شعبة عن مغيرة عن الشعبي به إلا أنه قال: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى أربعة أشهر، وذكر تمام الحديث. قال ابن جرير: وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته، لأن الأخبار المتضاربة في الأجل بخلافه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن سماك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعث ببراءة مع أبي بكر، فلما بلغ ذا الحليفة قال لا يبلغها إلا أنا أو رجل من بيتي، فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه الترمذي في التفسير عن بندان عن عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة به، ثم قال حسن غريب من حديث أنس رضي الله عنه. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا محمد بن جابر قال عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فبعثه بها ليقاها على أهل مكة، ثم دعاني فقال أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه، فاذهب إلى أهل مكة فقرأه عليهم، فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه. ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نزل في شيء؟ فقال لا، ولكن جبريل جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أن رجل منك. هذا إسناد فيه ضعف، وليس المراد أن أبا بكر رضي الله عنه رجع من فوره، بل بعد قضائه للمناسك التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء مبينا في الرواية الأخرى. وقال عبد الله أيضا حدثني أبو بكر قال حدثني عمرو بن حماد عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه ببراءة قال يا نبي الله إني لست باللسين ولا بالخطيب. قال ما بد لي أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت. قال فإن كان ولا بد فسأذهب أنا. قال انطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك. قال ثم وضع يده على فيه. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيعب رجل من همدان سألنا عليا بأي شيء بعثت، يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة، قال بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. رواه الترمذي عن قلابة عن سفيان بن عيينة به وقال حسن صحيح. كذا قال. ورواه شعبة عن أبي إسحاق فقال عن زيد بن يثيع ووهم فيه. ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءته بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة. ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال أمرت بأربع فذكره. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق زيد بن يثيع قال نزلت براءته فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم أرسل عليا فأخذها منه، فلما رجع أبو بكر قال نزل في شيء؟ قال لا، ولكن أمرت أن أبلغ أنا أو رجل من أهل بيتي. فانطلق إلى أهل مكة فقام فيهم بأربع: لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل المسلمة، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي قال لما نزلت براءته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس فقيل يا رسول الله لو بعثت إلى أبي بكر فقال لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي، ثم دعا عليا فقال أخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمع بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر في الطريق، فلما رآه أبو بكر قال أمر؟ قال بل مور. ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحجة، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج هذا العام ولا يحج هذا العام ولا يطف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام ولا يطف بالبيت عريان. ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا من براءة في من كان من أهل الشرك من أهل العهد العام إلى الأجل المسمى. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو زرعة وهو الله ابن راشد قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو صخر أنه سمع أبا معاوية البجلية من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكرية وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب عن يوم الحج الأكبر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ابن أبي قحافة يقيم للناس الحج وبعثني معه بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة، فلما قضى خطبته التفت إلي فقال: قم يا علي فأدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة، ثم صدرنا فأتينا منا فرميت الجمرة ونحرت البدنة ثم صدرنا فأتينا منا فرميت الجمرة ونحرت البدنة أحسن الله إليكم، ثم حلقت رأسي وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر يوم عرفة، فطفت أتتبع بها الفساطيط أقرأها عليهم، فمن ثم إخال حسبت أنه يوم النحر، ألا وهو يوم النحر، ألا وهو يوم عرفة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق سألت أبا جحيف قال: سألت أبا جحيفة يوم الحج الأكبر قال: يوم عرفة، فقلت: أم من عندك أم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: كل ذا، قال: كل في ذلك. وقال عبد الرزاق أيضا عن جريج عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر يوم عرفة. وقال عمر بن الوليد الشني حدثنا شهاب بن عباد العصري عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم عرفة، هذا يوم الحج الأكبر، فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبي فأتيت المدينة فسألت عن أفضل أهلها فقالوا: سعيد بن المسيب. فأتيته فقلت: إني سألت عن أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب. فأخبرني عن صوم يوم عرفة. فقال: أخبرك عمن هو أفضل مني 100 ضعف، عمر أو ابن عمر، كان ينهى عن صومه ويقول: هو يوم الحج الأكبر. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاووس لأنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج قال: أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال: هذا يوم الحج الأكبر. وروي من وجه آخر عن ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر. والقول الثاني أنه يوم النحر. قال هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وقال أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعوري قال: سألت علي رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر. وقال شعبة عن الحكم: سمعت يحيى ابن الجزاري يحدث عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبالة، فجاء رجل فأخذ بلجام دابته فسأله عن الحج الأكبر فقال: هو يومك هذا، خلي سبيلها. وقال عبد الرزاق عن سفيان عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وروى شعبة وغيره عن عبد الملك بن عمير به نحوه، وهكذا رواه هشيم وغيره عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى. وقال الأعمش عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: هذا يوم الأضحى، وهذا يوم النحر، وهذا يوم الحج الأكبر. وقال حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبر يوم النحر. وكذا روي عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير بن مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جرير. وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، وقد ورد في ذلك أحاديث أخرى كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثني سهر ابن محمد السجستاني قال حدثنا أبو جابر الحرمي قال حدثنا هشام بن الغازي الجرشي عن نافع عن ابن عمر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال هذا يوم الحج الأكبر. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي جابر واسمه محمد بن عبد الملك به. ورواه ابن مردويه أيضا من حديث الوليد بن مسلم عن هشام بن الغازي به، ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز عن نافع به. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن رجل من أصحاب رسول الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة فقال أتدرون أي يوم يومكم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال صدقتم يوم الحج الأكبر. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا ابن معاون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير له وأخذ الناس بخطامه أو زمامه فقال أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ وهذا إسناد صحيح وأصله مخرج في الصحيح. وقال أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال أي يوم هذا؟ فقالوا اليوم الحج الأكبر. وعن سعيد بن المسيب أنه قال يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد أيضا يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها. وكذا قال أبو عبيد قال سفيان يوم الحج ويوم الجمل ويوم صفين أي أيامه كلها. وقال سهل السراج سئل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبر فقال ما لكم وللحج الأكبر؟ ذاك عام حج فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج بالناس. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال سألت محمدا يعني ابن سيرين عن يوم الحج الأكبر فقال كان يوما وافق فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج أهل الوبر.
جزاكم الله خيرا.
أحسن الله عليكم شيخنا الكريم.
نقفون إن شاء الله.
نعم الله يحفظكم.
اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.